أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. محصل ما يقوله في التنبيه الثاني أن أصل البراءة الذي اختاره المصنف في المسألة الأولى، وهي مسألة الشبهة التحريمية الناشئة من فقد النص، هذا الأصل بمعنى القاعدة، قاعدة البراءة، هل هي أصل اصطلاحي، أصل عملي، أم أنها أمارة؟ والفرق أنه بناء على كونه أمارة يكون المدار فيه والمناط على إفادته الظن بالبراءة وعدم الحكم. وأما إذا كان طبعا على إفادته الظن ولو نوعا ولا في كل الموارد، وأما إذا كان أصلا عمليا فالمدار ليس على الظن بل على جعل الشارع بمقتضى الأدلة الدالة على هذه القاعدة، قاعدة البراءة، على جعله حكما في الظاهر بنفي الحكم المشتبه والمشكوك من وجوب أو تحريم في مورد اشتباه الحكم في الموضوع المشتبه الحكم، فالمشتبه حكمه بما هو مشتبه ومشكوك الحكم يكون بحسب الأدلة خصوصا الأخبار محكوما شرعا في الظاهر بالبراءة وعدم ذلك الحكم المشكوك الذي منه التحريم في محل الكلام، مسألتنا الشبهة التحريمية لعدم النص. إن بله كان يجيء في ذهني شيء أتركه إذا صار مناسب لاحقا، إذا رأيت أنه يناسب ذكره، إذا تبين ما ذكرت أقول الذي يظهر من جماعة هو كون البراءة من الأدلة الظنية أمارة. من هؤلاء صاحب المعالم، صاحب المعالم في بحث حجية خبر الواحد استدل على الحجية بأدلة متعددة، فذكر أولا آية النفر وألحقها بآية النبأ، ثم ذكر الإجماع ثالثا، وذكر رابعا دليل الانسداد. طبعا هو لم يعنونه بعنوان دليل الانسداد، ولكن ذكر مقدمات هذا الدليل، فهو دليل الانسداد بالحمل الشائع، هو من حيث المصداق والخارج متحد ومساو لدليل الانسداد وإن لم يعنونه بمفهوم وعنوان الانسداد. في هذا الدليل لما ذكره ذكر له مقدمات، من تلك المقدمات المقدمة القائلة إن باب العلم بالأحكام منسد قطعا، ثم أخذ في إثباتها، فذكر في سياق إثبات هذه المقدمة أن الأدلة لا تفيد العلم ولا تفيد إلا الظن، فالكتاب مثلا وإن كان سنده قطعيا لكن دلالته ظنية لأنها بالظواهر، والمركب من سند قطعي ودلالة ظنية، ومن باب أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين هو ظني آخر الأمر، فالكتاب لا يفيد إلا الظن لا يفيد العلم. والخبر المتواتر وإن كان قطعيا سندا ودلالتان فهو قطعي لكن هو غير متوفر وهو أقل القليل، فلا ينفتح من جهته باب العلم بالأحكام. ثم وصل إلى البراءة، قال وأصل البراءة لا يفيد إلا الظن، لا يفيد العلم ولا يفيد إلا الظن. فشاهدنا في هذه العبارة أن أصل البراءة لا يفيد إلا الظن، فإنها بحسب ظاهرها تدل على أن البراءة عنده من باب إفادة الظن. واضح؟ من هؤلاء أيضا الشيخ البهائي، بل ولعل كون البراءة من الأمارات هو المشهور بين الأصوليين، لأنهم لا يتمسكون للبراءة إلا بأصحاب البراءة السابقة، يعني مستند البراءة عندهم هو استصحاب البراءة السابقة. وسيأتي أن الاستصحاب عندهم معتبر من باب إفادته الظن، وهو بالتالي من الأمارات. فإذا كان الاستصحاب أمارة وكانت البراءة عندهم من باب الاستصحاب وليست إلا بمعنى استصحاب البراءة السابقة، فالحكم فعلا بالبراءة من باب أمارية الاستصحاب للحالة السابقة على البراءة فعلا، وإيراث ذلك للظن بهذه البراءة تكون أمار البراءة عندهم. واضح؟ بل ظاهر المحقق في المعارج إطباق العلماء على التمسك بالبراءة الأصلية حتى يثبت الناقل. هذا كلام منه، ظاهر في أن مستند البراءة هو استصحابها، وأنه يحكم فعلا بالبراءة من باب أنها كانت ثابتة سابقا واستصحابا لها، إلى أن يعلم الناقل عن ذلك والدليل المخرج عن هذا، يجيء دليل آخر يقول لا لم يعد براءة، انتقضت البراءة وثبت في موردها حكم آخر بهذا الدليل. هذا المعنى هو مستند البراءة بحسب كلامه، وهو بحسب كلامه محل إطباق العلماء، فظاهره إجماعهم على أنها من هذا الباب. إذن ظاهر هؤلاء بل المشهور بل بحسب العبارة الأخيرة الإجماع أن البراءة من باب الظن وهي أمارة. هذا ولكن التحقيق عند المصنف أن مقتضى الأدلة المتقدمة على البراءة وبالتحديد الأخبار منها، مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون والناس في سعة ما لم يعلموا مثلا، أو ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، أو من قال المصنف إنه أوضح الكل، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. الأدلة المتقدمة وخصوصا هذه الأخبار مقتضاها أن الشارع قد حكم فيما اشتبه حكمه، وعند تحقق هذا الموضوع مشتبه الحكم، ومنه مشتبه التحريم في محل كلامنا، قد حكم فعلا بحكم ظاهر بالحل والبراءة. ورفع عن أمة ما لا تعلم التحريم، إذن هو مرفوع أنت بريء منه، لا تعلم التحريم إذن هو حلال، لكن في الظاهر حتى تعلم، وما دمت لم لا تعلم، ويعني ما دمت شاكا حتى تعلم أنه حرام. وهكذا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني من حيث أنه لا يعلمون أو ما دام لا يعلمون، وإذا علموا لا معنى للرفع حينئذ، فيكون مغين إلى العلم، ويكون ما قبل الغاية ماذا؟ هذا الذي لا يعلم، من حيث إنه لا يعلم، يعني وبما هو مشتبه ومجهول الحكم. وقلنا هناك إن الحكم الظاهر هو الذي موضوعه مشتبه الحكم، والشيء بما هو مشكوك الحكم، مقابل الحكم الواقع الذي موضوعه الشيء في نفسه وبما هو وبعنوانه الأولي. فهذه تفيد حكما ظاهريا، وقطع النظر فيها بحسب دلالتها عن حصول الظن فعلا بعدم الحرمة واقعا. حتى لو لم يحصل فعلا ظن في مسألتنا بعدم الحرمة واقعا، يقول ما دام مشتبها ومشكوكا فهو محكوم بالحل والإباحة والبراءة، فلا ربط لهذا الحكم بالظن، ويكون أصلا عمليا، ويكون مما يفيد القطع، ها، ليس أمارة بل دونها، أصل عملي ويفيد القطع أيضا. قل نعم يفيد القطع، لكن بعدم ماذا؟ بعدم الحكم الواقعي؟ لا، بعدم الحكم فعلا في مرتبة الفعلية، والقطع بهذا الحكم الظاهري. لأن إذا تشخص عندي موضوع الحكم الظاهري وهو المشتبه حكمه، تبعه ترتب حكمه عليه وهو الحل والإباحة والبراءة بالقطع، لأني من هذه الأدلة قطعت أن الشارع ماذا قال؟ قال مشتبه الحكم محكوم بالحل، هكذا نتيجة هذه الأدلة، قضية لها موضوع وحكم، موضوعها مشتبه الحكم، حكمها محكوم بالحل بالبراءة ظاهرا. وإذا تشخص عندي الموضوع يتبعه قهرا ثبوت الحكم، لأن نسبة الموضوع إلى الحكم كنسبة العلة إلى المعلول. كيف إذا حصلت العلة يحصل معلول؟ الحكم إذا تحقق، الموضوع إذا تحقق يتبعه الحكم تبعية المعلول لعلته. فإذا تحقق موضوع مشتبه الحكم قطعت بتحقق الحكم وهو البراءة والإباحة، لأني قطعت سابقا بحسب الأدلة أن الشارع حكم في هذا الموضوع بهذا الحكم ورتبه عليه. إذن فيفيد هذا الأصل القطع بالحكم الظاهري وبعدم فعلية ذاك الواقع لا أكثر، لا بعدم الحكم الواقعي. وذاك الذي يدعي أنه أمارة يقول يورث الظن بعدم الحكم الواقعي، واضح؟ ثم إنه ولو فرض، إذا قلنا إنه دلت الأدلة على أن الشارع حكم حكما ظاهريا بالبراءة والإباحة وإن لم يحصل الظن بعدم الحكم في الواقع، بل نزيد ونقول لو حصل الظن اتفق وجود حالة سابقة براءة، وهي موجودة عادة قبل البلوغ وقبل الإفاقة من الجنون وقبل الشريعة، فحصل من استصحابها اللي هو مستند البراءة الظن فعلا بالبراءة، نقول لا عبرة بهذا الظن بعدم الحكم الواقع، الظن بالبراءة واقع بأنه لا حكم في الواقع من تحريم أو وجوب، يعني بأننا بريئون في الواقع من التحريم والوجوب، يقول لا عبرة بهذا الظن. تقول ماذا تصنع بالإجماع المتقدم في عبارة المحقق اللي كان مضمون هذا الكلام والعبارة أن مستند البراءة عندهم هو استصحابها، واستصحابها يفيد الظن وأمارة عندهم، وادعى الإطباق على هذا، ألا يكون هذا ظاهره أن هذا من باب دعوى الإجماع على اعتبار هذا الظن الحاصل في مورد البراءة من جهة استناد البراءة إلى الاستصحاب المفيد للظن؟ يقول لا، الإجماع المذكور في كلام المحقق ليس إجماعا على اعتبار الظن المذكور وحجيته، بل هو من باب الإجماع على العمل على طبق الحالة السابقة. استصحب وابني على الحالة السابقة وقل بالبراءة السابقة، هذا محل إجماع، لا أن الظن الحاصل من الاستصحاب محل إجماع. لكن ما أدري إذا كان هكذا كيف فهم في سياق نقل الأقوال أنهم مجمعون على كون مستند البراءة هو الاستصحاب، وعندهم أن الاستصحاب من الأمارات يعني المفيدة للظن، ألا يلزم ذلك أنهم مجمعون على كون البراءة من باب الظن؟ ولا يكون معنى هذا أن الظن الحاصل حينئذ معتبر، وإلا ما قلنا بالبراءة المستندة إليه؟ هو يقول لا، هذا ليس من باب دعوة إجماع على اعتبار هذا الظن، بل من باب دعوة الإجماع على مجرد الأخذ بالحالة السابقة. طب هؤلاء لا يأخذون بالحالة السابقة لمجرد أنها حالة سابقة، بل من باب الاستصحاب المفيد للظن كما قلت. على كل حال هذا خلاصة الكلام في هذا. بقي لنا لا هو سلم هناك أنه يفيد الظن
في الحالة الآخرة في تعبيره عن الحالة السابقة عادة إذا عبر عنها فيجعله
هناك
يجعله من ال من يعني عدم الدليل دليل العدم الذي يفيد قطعا.
لا يفيد قطعا، هو ما قال قطعا، هو نقل كلمة المحدث الأسرابادي اللي قال يحصل قطع عادي، لكن من كلمات المصنف يفهم أنه أمارة يعني ظنية، سظن قوي ربما ربما أحيانا حسب المسألة يبلغ الإطمئنان، لكن ليس من شأني أن يفيد الإطمئنان عادة بهذا الشكل أو القطع العادي والعرفي، في الغالب أمارة مثلا على هذا، قد يكون هكذا لا أكثر، وإن كان المحدث قال يفيد القطع وتحدث عن الظن.
نعم هذا اصطلاح
والآن نقرأ كلامه وتشوف أنه عبر بالظن. عند المحقق اصطلاح في شو؟
هذا القسم الثاني أنه جعله من الاستصحاب وإن كان شبيه بالاستصحاب، لعل عند البقية أنه ليس هذا من الاستصحاب المبحوث عنه عندهم.
ما تحدث عن القسم الثاني، تحدث عن الأول. انظر الآن عندما نقرأ عبارة التنبيه الثاني يقول بظاهر محقق رحمه الله في المعارج الإطباق على التمسك بالبراءة الأصلية، وأنا ذكرت هذه العبارة في سياق عرض هذا المطلب، عندما يقول تمسك بالبراءة الأصلية يعني الاستصحاب من القسم الأول، لأن البراءة الأصلية براءة اللي هي ثابتة حال بحكم العقل حالة مثل الصغر والجنون وقبل الشريعة، من هنا تسمى براءة أصلية أن العقل مستقل بها في ذاك الظرف في ذاك الوقت، واضح؟ تلك براءة شرعية ما في حكم خاص، في حكم شرعي يثبت في حالة نشك في بقاء إلى حالة لاحق، براءة أصلية بحسب الظاهر يراد هذا. والقرين عليه أنه في عبارة المحقق لما ذكر أقسام الاستصحاب قال الأول استصحاب حال العقل وهو التمسك بالبراءة الأصلية، واضح؟ هذا الذي يريده، لا الثاني أن يقال عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه، أصلا هذا ما عبر عنه هنا بالاستصحاب، وما فهمنا أنه استصحاب عنده إلا من جهة التقسيم، وقلنا هذا التقسيم مجازي مثلا في بقية كلام المصنف في العبارة التي سنقرأها في هذا اليوم. كأننا ما قرأنا من عند قوله أقول، ها كل كلام المصنف ما قرأناه صحيح؟ أقول الآن وقد مر أيضا أيام، فربما يكون بعض العبارات تخفى على الإخوة فقد نقف عند بعضها. أقول المراد بالدليل المصحح للتكليف، وما مر في عبارة المحقق دليل مصحح للتكليف، لكن ذكر أنه لابد أن يكون عليه دلالة، يعني دليل، لأنه لو لم يكن عليه دلالة يكون التكليف به تكليفا بما لا طريق إلى العلم به، والتكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق، فيكون قبيحا، يعني فلا يصح التكليف حينئذ. ففهم أنه يتحدث عن دليل مصحح للتكليف ومخرج للمسألة عن كونه تكليفا بما لا طريق إلى العلم به وبما لا يطاق. ما المراد بهذا الدليل الذي يخرج التكليف معه عما لا يطاق وعما لا طريق إلى العلم به ويصح معه التكليف؟ المراد بالدليل مصحح للتكليف، يعني حتى لا يلزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به وبالتالي بما لا يطاق، هو ما تيسر للمكلف الوصول إليه والاستفادة منه. أقول لك على الإجمال المصنف ماذا يقول: مراد المحقق من الدليل الدليل بلي هو ما يمكن الوصول إليه بلا مشقة ويفهم منه المراد. هذا أين يكون؟ متعلق أي قسم من قسمي الحكم، الفعلي أو الواقع؟ يقول الفعلي. لما؟ لأن لزوم ما لا يطاق إنما يكون في الفعلي لا في الواقع، وإذا كان هكذا فلا فرق في هذا الفعل الذي إن لم أجد عليه دليل حكمت فيه بالعدم من جهة البراءة، قبح العقاب بلا بيان وقبح التكليف بما لا يطاق، لا فرق بينه وبين عام البلوى وغيره، هذا الذي يهم. وأما الواقعي فلا يأتي فيه هذا الدليل. ثم ذكر أنه يحصل منه الظن، لكن هذا الظن لا اعتبار به إلى آخر الكلام. إذن هو ما تيسر للمكلف الوصول إليه والاستفادة منه، أستطيع أن أصل إليه بلا مشقة، رافع لتكليف الفحص أو للتكليف المفحوص عنه، وإذا وصلت إليه أستفيد منه، أفهم منه، لا يكون مجملا. فلا فرق يعني فيما لا يصح معه التكليف، بينما لم يكن في الواقع دليل شاف أو شأن بحسب نسخة لا يهم دليل أصلا كما عند عند المصوبة، أو كان دليل لكن لم يتمكن المكلف من الوصول إليه، أو كان وتمكن منه لكن بمشقة رافع للتكليف، أو تمكن منه بيسر تيسر لكن ولم يتم دلالته في نظر المستدل، في كل ذلك لا يكون دليل مصحح للتكليف، فإن الحكم الفعلي في جميع هذه الصور قبيح على ما صرح به المحقق قدس السره في كلامه السابق. قلت يمكن أن يكون كلامه السابق يعني المراد به عبارة المعارج على ما تكلفنا استخراجه منها، وإذا لم يتم فيكون سابقا في بحث البراءة أشرنا إليه، أو في كلام له في المعتبر قبل هذا يظهر منه هذا المعنى. على كل كما قال بكل قائل، سواء قلنا بأن وراء الحكم الفعلي حكما آخر يسمى حكما واقعيا، إذن فهمنا من عبارة فإن الحكم الفعلي في جميع هذه الصور قبيح أن المرفوع حينئذ هو الحكم الفعلي، أن المظنون العدم الحكم الفعلي لا الحكم الواقع، بل لا مظنون عدم فقط، ربما أقول مقطوع العدم، لكنه حكم الفعلي وليس الواقع. سواء قلنا بأن وراء الحكم الفعلي حكما آخر يسمى حكما واقعيا وحكما شأنيا، حكم واقعي شأني لم يبلغ الفعلية، لأن الحكم الفعلي يحتاج إلى أن أتمكن من الوصول إليه ومن الفهم من دليله، ومع عدمه لا يكون فعليا لأنه لم يصل، سواء لم يصل أصلا، لم يكن أصلا، أو كان ولم يصل أو وصل ولم أفهم منه، لم يصل لم يكن أصلا صورة، لم أفهم منه صورة، كان ولم يصل صورتان، كان ولا أستطيع الوصول، أو كان وأستطيع ولكن بمشقة، فمجموعة أربع صور كما كان. في الكل لا يكون فعليا، سواء قلنا بأن وراء الحكم الفعلي حكما آخر يسمى حكما واقعيا وحكما شأنيا على ما هو مقتضى مذهب المخطئ القائلين بثبوت الحكم واقعا بمرتبة شأنيته مشتركا بين العالم والجاهل مقابل أولئك الذين ينكرون رأسان، وأشار إليهم أولا بقلبي بقوله لا فرق بين ما لم يكن في الواقع دليل أصلا، أم قلنا بأنه ليس وراءه حكم آخر، وهذا أعاد الإشارة إليه هنا بهذه العبارة أيضا. لماذا يكون الحكم الفعلي في جميع هذه الصور قبيحا؟ للاتفاق على أن مناط التواب والعقاب ومدار التكليف هو الحكم الفعلي، هذا هو مدار التكليف، وحيث لم أصل إليه فلا حكم فعلي فلا تكليف، وحينئذ فكل ما تتبع هذه ينبغي وصل بعضها ببعض، فكلما تتبع المستنبط في الأدلة الشرعية في نظره، ليش أقول في نظره؟ هذا قيد للأدلة الشرعية، ما هي الأدلة الشرعية في نظر المتتبع؟ لأن هذا يختلف، لأنه بنظر المحقق كانت الأدلة خمسة بإضافة الاستصحاب، وعندنا هي أربعة. طيب كلهم بحسب نظره، إذا نظر في الأدلة الشرعية أربعة وخمسة، إلى أن علم من نفسه عدم تكليفه بأزيد من هذا المقدار من التتبع، فحص بمقدار ما يسقط معه التكليف بحيث يكون الفحص أزيد من ذلك، يعني مشقة شديدة غير محتملة في العادة، فيسقط معها التكليف ولا يجب الفحص بأزياد، ومع ذلك لم يجد فيها ما يدل على حكم مخالف للأصل، بينا وجه اعتبار كونه مخالفا، لأن الموافق افرض لم نجد نحكم به ولا ننفيه لأنه مقتضى الأصل، المخالف إذا لم نجد ننفيه ونقول فيه بالبراءة. إذن كلما تتبع بالمقدار اللازم من التتبع ولم يجد الدليل على الحكم المخالف للأصل صح له دعوى القطع بانتفاء الحكم الفعلي لا الواقعي، الفعلي، ولا فرق في ذلك بين العامل بل وهو غيره. وبما أنه ذكر الفرق أيضا بين العامة والخاصة قول ولا بين العامة والخاصة، ولأننا نريد أن نتمم الفائدة نقول ولا حتى بين أقسام أخرى لم يذكرها مثل المخطئ أو المصوبة، ولا بين المجتهدين والأخباريين، ولا بين أحكام الشرع وغير أحكام الشرع من أحكام سائر الشرائع، فعلم أن اللام في الشرع عهدية وأن المقصود به الشرع الإسلامي، إذن لا فرق بين أحكام الشرع الإسلامي وغير أحكام الشرع الإسلامي من أحكام سائر الشرائع، بل ولا حتى من أحكام سائر الموالي بالنسبة إلى عبيدهم وإن لم يكونوا من أتباع شرائع. هذا بالنسبة إلى الحكم الفعلي. إذن المدار على الدليل في تصحيح التكليف، على دليل يوصل لنا الحكم ويصبح الحكم فعليا، وكلما لم يصل يكون عندنا كمخطئ موجودا في الواقع شأنيا لكن لا عبرة به. ينتج من ذلك أن محل كلام المحقق في قاعدة قبح التكليف بما لا يطاق هو هذا الحكم الفعلي، فإن ثبوت حكم فعلي مع عدم القدرة وعدم الطريق على الوصول إليه والعلم به هو الذي يلزم منه التكليف بما لا يطاق، وأما وجوده في الواقع من دون مؤاخذة به فلا يلزم منه تكليف بما لا يطاق، فليس هذا محل كلامه. الآن ينتقل إلى الكلام بالنسبة إلى الواقع، وأما بالنسبة إلى الحكم الواقعي أي النازل به جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله لو سميناه حكما بالنسبة إلى الكل، وعند المصوب لا يكون حكما بالنسبة إلى الكل، ولا يصبح حكما إلا بالنسبة إلى العالم به، من ظفر به وأدى إليه دليله. نعم عندنا المخطئ نسميه حكما ولو شأنيا بالنسبة إلى الجاهلين، واضح؟ والعالم ولو شأنيا، بل في حق الكل جاهلين وعالمين، ويكون الفعل ما وصل إليه العالم منهم ولا فعلية بالنسبة إلى الجاهل، واضح؟ فيسمى حكما ولو شأنيا بالنسبة إلى الكل. فهذا الحكم الواقع الشأني لا يجوز الاستدلال على نفيه بما ذكره المحقق، يعني من قاعدة عدم الدليل فيجب انتفاء الحكم، عدم الدليل دليل العدم، اللي هي مستندة إلى لزوم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به، وبالتالي يلزم من التكليف في مورده التكليف بما لا يطاق. لماذا لا يجوز استدلال على نفيه؟ لأن المفروض عدم إناطة التكليف به، التكليف غير مناط بالوجود الشأني للحكم، حتى يلزم من وجوده تكليف بما لا يطاق وأمر قبيح، فلا يلزم من فرض وجوده أمر قبيح، فليكن موجودا بهذه المرتبة، فلماذا أنفيه؟ فهذا الدليل غير صالح لنفيه. نعم قد يظن من عدم وجدان الدليل على الحكم الواقع بعدم الواقعي بعموم البلوى أولا، لكن لا بمجرده. وقبل شوي قال قد يقطع بالعدم، لكن يقطع بالنسبة إلى مرحلة الفعلية، أما بالنسبة إلى الواقعي الشأني فربما من الفحص وعدم الوجدان نظن فقط بالعدم، لا أننا نقطع بالعدم. أولا بشرط ذكره المحدث في عبارته وهو عموم البلوى، لكن لا بمجرده وحده، بل بإضافة شرط آخر وهو ظن، بل ما ظن عدم المانع عن نشره في أول الأمر، إما عدم المانع عن نشره من قبل الشارع أو من قبل الخلفاء أو من قبل ما وصل إليه، وبينت كيف يكون عدم، كيف يكون مانع يشترط عدمه بالنسبة للشارع مثل المصلحة تقتضي السكوت أو التدرج في بيان الأحكام، بالنسبة إلى خلفاء التقية مثلا، بالنسبة إلى بقية الناس ممن يصل إليهم الحكم مثل الخوف والتقية، ومثل مانع الخيانة الذي يدعو بعض هؤلاء إلى كتمان الحق عمدا. إذن فما تخيله بلي، لكن هذا الظن الذي يحصل أحيانا من عدم الوجدان لا دليل على اعتباره ولا دخل له بأصل البراءة التي هي من الأدلة العقلية. لما لا دخل له؟ هي دليل عقلي يورث القطع لكن على مستوى الفعلية بعدم الحكم الفعلي، وهذا ظن بالواقع وأحدهما غير الآخر، ولا بمسألة التكليف بما لا يطاق، لأن الآن قلنا إن المدار فيه على الفعلي، هناك لو كلف يكون تكليفا بما لا يطاق، وهذا ظن تعلق بالواقع، وبالتالي لا دخل له بكلام المحقق. محقق يتكلم عن الحكم الفعلي الذي يكون التكليف به مع عدم الطريق إليه تكليفا بما لا يطاق، ونحن هنا نتكلم عن الظن بالحكم الواقعي الآن في هذا الشق الثاني. فما تخيله المحدث تحقيقا لكلام المحقق مع أنه غير تام في نفسه أجنبي عنه بالمرة، أجنبي عنه الآن بينا قلنا لا دخل له، غير تام في نفسه لأنه قال يورث الظن بل عبر بالقطع العادي بشرط كون المسألة عامة البلوى، نحن قلنا بشرط آخر وهو أن يكون لا مانع من نشره في أول الأمر. إذن لا ربط لهذا الظن فيما الحاصل من مسألة عدم الوجدان بمسألة الاستصحاب الذي جعله المحقق مستند البراءة. نعم قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة الظن بها فيما بعد الشرع، يتكلم في البراءة الأصلية السابقة الموجودة في الصغر أو الجنون أو قبل الشرع. عندما نشك هل انتقضت وحصل تكليف على خلافها تحريم مثلا أو وجوب، ومحل كلامنا فعلا في مسألة تحريمية لكن هو من باب التطبيق والكلام عام، هل انتقضت بحكم تكليفي تحريمي أو وجوبي أم لا، فنستصحب تلك البراءة السابقة. نشك هل انتقضت بعدما جاء الشرع أم لا، فحصنا لم نجد، يجب الفحص على كل حال، فحصنا لم نجد، نستصحب البراءة السابقة. يقول ربما حصل لك من هذا الاستصحاب ظن بعدم التكليف لاحقا وبعد الشرع وببقاء البراءة كما كانت، ظن بنفي الحكم بعد مجيء الشرع، لكن يقول لا من باب بل الظن بها فيما بعد الشرع كما سيجيء عن بعضهم، إنه الاستصحاب للبراءة السابقة يورث الظن بها لاحقا في آن اللاحق في آن الاستصحاب، لكن هذا لا من باب لزوم التكليف بما لا يطاق الذي ذكره المحقق، هذا من باب إنه ثبوت الشيء سابقا يورث الظن ببقائه بعد الشرع. ومن هنا يعلم هذا ظن وذاك ظن، هذا الأول اصحاب البراءة الأصلية العقلية يورث الظن، وذاك الذي ذكره ثانيا قاعدة عدم والدليل دليل العدم يورث الظن، فهذان لماذا لم يجعلهما قسما واحدا؟ يكون هناك تغاير من جهتين، الأول باعتبار كيفية الاستدلال، الثاني من حيث المورد. ومن هنا يعلم أن تغاير القسمين الأولين من الاستصحاب مع كون كل منهما استصحابا يفيد الظن، التغاير هو باعتبار كيفية الاستدلال، حيث إن مناط الاستدلال في هذا القسم الثاني يعني والإشارة إلى قوله ربما يكون إشارة إلى قوله نعم قد يظن من وجدان الدليل عليه بعدمه، يعني من استعمال القسم الثاني من الاستصحاب يحصل الظن بالعدم، تكلم على هذا لا دليل على اعتباره، فر عليه ما تخيل المحقق تحقيقا محدث تحقيقا لكلام غير تام بالأجنبي، نعم شوف يستفاد من استصحاب يعني من القسم الأول ذاك والقسم الثاني عدم وجدان دليل يظن منه بالعدم، هذا القسم الثاني، نعم من القسم الأول يظن بالبراءة بعد الشرع، إذن فاتفق الأول مع الثاني اللي ذكره بعبارة يظن من عدم وجدان دليل عليه بعدمه في إفادة الظن، فلماذا لم يجعلهما قسما واحدا؟ الإصحاب مفيد للظن بل جعلهما قسمين. يقول من هنا يعلم أن تغاير القسمين الأولين من الاستصحاب باعتبار كيفية الاستدلال، حيث إن مناط الاستدلال في هذا القسم مع أنه ذكر استصحاب البراءة اللي هو الأول بعد ذلك بعد الثاني فيكون الإشارة بهذا إلى الأقرب، لكن هذا ذكره هكذا والمحل البحث فعلا كان في الثاني مثلا، ربما على كل سأريد أن أجد مرجع هذا المشار إليه بهذا ويكون الأقرب ويكون المراد به القسم الثاني من الاستصحاب، تأملوا فيه. على كل مناط الاستدلال الملازمة بين عدم الدليل وعدم الحكم مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة، إذا لم أجد الدليل بالشرطين المذكورين عموم البلوى وعدم مانع من النشر يورثني ذلك الظن بعدم الحكم واقعا وبقطع النظر عن ملاحظة أفرض الحالة السابقة لم تكن أصلا البراءة بل كان ثبوت الحكم مثلا، أو لم لا أقول هكذا، لم يكن الحكم من الأحكام التي لا حال سابقة. مثلا إذن المناط مختلف مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة. وإذا كان هو حكم بمقتضى الملازمة المذكورة المرسل الظن وبقطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة، ونحن نعرف أن الاستصحاب والحكم المبني على ملاحظة الحالة السابقة، فكيف أصبح هذا من الاستصحاب؟ هذا ليس من الاستصحاب. يقول فجعله من أقسام الاستصحاب مبني على إرادة مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة عند الشك، ولو كان هذا الحكم لدليل آخر غير الاتكال على الحالة السابقة. ملتفت للعبارة؟ الحكم بحكم موافق وعلى طبق الحالة السابقة تارة يكون اعتمادا على الحالة السابقة وجرا لها إلى آن الشك، وأخرى يكون لا من حيث الاعتماد عليها بل من جهة الدليل وقاعدة أخرى، مثل عدم والدليل دليل العدم. يقول المقصود هنا في المقسم لأقسام الاستصحاب هذه هو ما يصح معه الحكم بحكم موافق للحالة السابقة وإن لم يكن بالاعتماد على نفس الحالة السابقة بل بالاعتماد على دليل آخر، وهذا معنى مجاز الاستصحاب. فالمقسم مجازي يشمل جميع الأقسام الحقيقية والمجازية، فيجري فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة، حتى لو كانت مستحدثات مستجدات في الشريعة لا حالة سابقة لها مثلا يمكن أن يقال يجري فيها أيضا. ومناط الاستدلال في القسم الأول استصحاب البراءة العقلية ملاحظة الحالة السابقة حتى مع عدم العلم بعدم الدليل على الحكم، قلت كما في موارد التعارض النصين أو إجمال النص، هناك إذا فحصت فوجدت دليلين متعارضين أو نصا مجملة لا تستطيع أن تقول عدم الدليل دليل العدم، إذ لعل دليله موجود وهو موجود في مضمون هذا الدليل. أي دليل؟ أحد المتعارضين أو هذا المجمل بأحد احتمالي. مع ذلك يجري الاستصحاب براءة هنا. إذن المناط مختلف. نعم هذا القسم الثاني أعم موردة من الأول لجريانه في الأحكام العقلية في البراءة العقلية وغير العقلية كما ذكره جماعة من الأصوليين، بينما هذا الأول لا يجري إلا في خصوص البراءة العقلية. والحاصل بملاحظة كلام المحقق لا ينبغي الشك في أن بناء المحقق قدس سره على التمسك بالبراءة الأصلية مع الشك في الحرمة، ليس بناؤه على خصوص التمسك بقاعدة عدم الدليل دليل العدم حتى تقول مثلا هذه القاعدة لا تجري إلا في عام البلوى ويدل على التفصيل الذي تنسب إليه. قل لا، هو ذكر هذه القاعدة كواحد من مدارك البراءة، فإن كانت لا تجري إلا في عام البلوى فهذا المدرك مختص بعام البلوى، لكن له بناء على التمسك بمدرك آخر مثل التمسك باستصحاب البراءة الأصلية الذي لا يختص بعام البلوى ويجري مع الشك في الحرمة وإن كانت المسألة غير عامة البلوى. مضافا إلى أنه اتضح لك من نقاشنا أنه حتى هذا الدليل عدم دليل العدم لا يختص بالنسبة إلى الحكم الفعلي بمسألة عامة البلوى، بل كلما فحص المتتبع بمقدار الواجب ومع ذلك لم يجد الدليل على الحكم المخالف للأصل كان له أن يدعي القاطع بعدم الحكم الفعلي. واضح؟ كان له أن يدعي القاطع بعدم الحكم الفعلي بلا فرق بين عامة البلوى وغيرها. فبالنسبة إلى الحكم الفعلي يقطع بالعدم بلا فرق بين عام البلوى وغيره. بالنسبة للحكم الواقعي يظن بالعدم في عام البلوى لكن بشرط آخر وهو عدم المانع من الناش. فإذا لا ينبغي في أن بناء المحقق والدستور على التمسك بالبراءة الأصلية مع الشك في الحرمة. هكذا فهمنا من هذا الكلام بعدما عرفنا كلامنا وتوضيحنا. وأيضا يظهر كما يظهر من تتبع فتاويه في المعتبر، في المعتبر أيضا لاحظ موارد تمسكه في موارد الشك في التكليف يتمسك بالبراءة الأصلية بلا فرق بين عموم بلوى وغيره. هذا، والحمد لله رب العالمين.